واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
الباب الأول: الأحكام العامة للوجود، ويشتمل على محاضرتين. المحاضرة الأولى: الأحكام الثبوتية لمفهوم الوجود. المحاضرة الثانية: الأحكام الثبوتية لمصداق الوجود. قال: توطئة. بعد التعرف على محور الأبحاث الفلسفية وهو دراسة أحوال الموجود بما هو موجود، يمكننا استعراض أهم الأحكام الكلية للوجود، وذلك بتصنيفها إلى مجموعتين: الأولى الأحكام الثبوتية، الثانية الأحكام السلبية. حديثنا في هذه التوطئة حول تصنيف البحث الفلسفي. لما كان علم الفلسفة يبحث عن الأحوال العامة للوجود بما هو موجود، أمكننا أن نصنف المباحث إلى صنفين: هناك أحكام ثبوتية وهناك أحكام سلبية. الأحكام الثبوتية هي التي مفادها إما ثبوت شيء لشيء وإما ثبوت الشيء فقط. الأحكام الثبوتية على نوعين: النوع الأول مفادها ثبوت شيء لشيء، وبعبارة أخرى مفادها هو الهلية المركبة. النوع الثاني مفادها ثبوت الشيء فقط، وبعبارة أخرى مفادها الهلية البسيطة. قرأنا في علم المنطق أن الهلية على قسمين: هلية بسيطة، هلية مركبة. الفرق ما هو؟ إذا كان المحمول في القضية هو الوجود، فهذه القضية يعبر عنها بمفاد الهلية البسيطة، نظير قولنا الإنسان موجود، البقر موجود، يعني مفاد كانت تامة. أما إذا كان محمول القضية هو صفة الموجود، صفة أمر، فيقال الهلية المركبة، نظير إذا قلنا الإنسان قائم، تجد أن محمول القضية ليس هو موجود إنما هو كلمة قائم. الإنسان قائم مفاد هذه القضية هلية مركبة. ما معنى هلية مركبة؟ يعني ثبوت شيء لشيء، ثبوت القيام لزيد، أو قل مفادها كان الناقصة التي لا تكتفي بالمرفوع إنما تحتاج إلى منصوب. البحث الفلسفي بعض مسائله مفادها الهلية المركبة، يعني ثبوت شيء لشيء. مثال على ذلك: إذا قلنا الوجود بديهي، ثبوت البداهة للوجود. الوجود أصيل، ثبوت الأصالة للوجود. الوجود واحد، ثبوت الوحدة للوجود. إذن مفاد هذه القضايا الفلسفية ثبوت شيء لشيء. أما ما هو مثال ثبوت الشيء فقط، يعني الهلية البسيطة؟ قلنا نحن الهلية البسيطة هي التي يكون محمولها هو الوجود، وموضوع الفلسفة أيضا هو الوجود. هل توجد عندنا قضية موضوعها الوجود ومحمولها الوجود؟ نعم، تقدمت، وهي قضية أصالة الواقعية. قلنا أصالة الواقعية ما هو مفادها؟ قضية حملية وهي الوجود موجود. هذه القضية مفادها ثبوت الشيء فقط، لأن محمولها هو الوجود، يعني مفادها الهلية البسيطة. إذن الأحكام الثبوتية إما أن تكون مفادها الهلية المركبة وهي ثبوت شيء لشيء، أو مفادها ثبوت الشيء فقط كقولنا الوجود موجود. الصنف الثاني من الأحكام هو الأحكام السلبية، وهي نفي شيء عن شيء، كقولنا الوجود لا غير له، نفي الغيرية عن الوجود. الوجود لا ليس مركبا، نفي التركيب عن الوجود. فمفاد هذه القضايا نفي شيء عن شيء. إذن الأحكام تارة تكون أحكاما ثبوتية، وأخرى تكون أحكاما سلبية. نحن سوف نقتصر في هذه الدراسة على الأحكام الثبوتية، وأما الأحكام السلبية فسوف نستنطق بعضها من الأحكام الثبوتية. كيف؟ يعني نقول إذا ثبت أن الوجود أصيل ثبت أنه لا غير للوجود. إذا ثبت أن الوجود بسيط ثبت أن الوجود لا جزء له. إذن سوف نستل بعض الأحكام السلبية من الأحكام الثبوتية، أما كيف نستلها، كيف نستنطقها، هذا ما سوف يأتي الكلام عليه. أننا بمجرد أن نثبت حكما ثبوتيا للوجود نرتب عليه ونستنتج منه الحكم السلبي. قال والمراد من الثبوتية ما كان مفادها ثبوت شيء لشيء، وهذا هو أغلب الأحكام الثبوتية للوجود. وإلا هناك بعض الأحكام قلنا مفادها لا ثبوت شيء لشيء، إنما ثبوت شيء، كقولنا الوجود بديهي، الوجود مشترك معنوي، الوجود أصيل، الوجود حقيقة واحدة. الأحكام الثبوتية على قسمين، عندنا أحكام ثبوتية ترتبط بمفهوم الوجود، وعندنا أحكام ثبوتية ترتبط بمصداق الوجود. للوجود لحاظان كما للإنسان لحاظان، تارة نلحظ الإنسان من حيث مفهومه فنقول الإنسان كمفهوم هو حيوان ناطق، وأخرى نلحظ الإنسان كمصداق، يعني زيد، بكر، عمرو، خالد. لحاظ الشيء من حيث مفهومه يعبر عنه لحاظ بالحمل الأولي، ولحاظ الشيء من حيث مصداقه يعبر عنه لحاظ بالحمل الشائع. الوجود كذلك، تارة نلحظ مفهوم الوجود فنعبر الوجود بالحمل الأول، وأخرى نلحظ مصداق الوجود، يعني وجود إنسان، وجود بقر، وجود شجر، وجود سماء، وجود أرض، فيعبر عنه الوجود بالحمل الشائع. البحث الفلسفي، الأحكام الثبوتية للوجود بما هو موجود تارة تكون ثابتة لمفهوم الوجود، وأخرى ثابتة لمصداق الوجود. مثلا نقول مفهوم الوجود بديهي، مفهوم الوجود مشترك معنوي، فهذه الأبحاث تثبت لمفهوم الوجود. وأخرى نبحث عن مصداق الوجود لنثبت أحكام خاصة له، نقول الوجود أصيل، الوجود أصيل هذا الحكم، وهو ثبوت الأصالة للوجود لا لمفهوم الوجود إنما لمصداق الوجود. أول خطوة يجب أن يخطوها قارئ الفلسفة ودارس الفلسفة هو أن يميز بين كل بحث، هل أن هذا البحث يرتبط بمفهوم الوجود أو بمصداق الوجود. تقول ما الثمرة في ذلك؟ أقول لك لأن الأحكام التي تترتب على مفهوم الوجود غير الأحكام التي تترتب على مصداق الوجود، وخلط بعضهم بين البحث المفهومي وبين البحث المصداقي هو الذي ولد بعض الإشكالات وبعض المغالطات. ولهذا دقة دارس الفلسفة هو أن يميز بين البحث المفهومي وبين البحث المصداقي. لاحظ معي، إن شاء الله سوف نقف على بحث الصفات الإلهية، صفات الله تبارك وتعالى. هناك بعضهم ذهب إلى أنه لا قيمة لمبحث الصفات ولا داعي لدراسة مبحث الصفات، ذهب إلى مبحث التعطيل، تعطيل العقل عن الخوض في مبحث الصفات. من منطلق ماذا؟ من منطلق بعض الآيات القرآنية وبعض الروايات، كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: كل ما ميزتموه بأوهامكم بأدق معاني، في أدق معاني، فهو مصنوع، فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. ولهذا عندنا نحن حكما عقائديا استحالة التعرف على كنه وحقيقة واجب الوجود تبارك وتعالى. بعضهم من منطلق هذه القاعدة قال إذا لا معنى لمبحث الصفات، وأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لم يطلع العقول على تحديد صفته فيلغى مبحث الصفات. هذه الإشكالية ناتجة من الخلط بين البحث المفهومي للصفات والبحث المصداقي. استحالة التعرف على كنه وحقيقة الواجب، يعني ما يرتبط بالمصداق، حقيقة الواجب يستحيل التعرف عليها، وأما مفهوم الواجب ولحاظ الصفات التي ترتبط بمبدأ واجب الوجود يمكن دراستها، صفة العلم، صفة الحياة، صفة القدرة، صفة الإرادة. إذن هناك حدث خلط بين ما هو بحث مفهومي وما هو بحث مصداقي. كذلك سوف تلاحظ إن شاء الله هذا الخلط موجود في بعض المباحث. إذن أول خطوة يجب أن نخطوها هي أن نميز أن هذه المسألة المتنازع عليها أو المختلف فيها بين الفلاسفة هي من الأبحاث المفهومية للوجود أو من الأبحاث المصداقية. قال وتنقسم بدورها أي الثبوتية إلى فئتين. الفئة الأولى الأحكام الثبوتية لمفهوم الوجود أي الوجود بالحمل الأول. الفئة الثانية الأحكام الثبوتية لمصداق الوجود، الوجود بالحمل الشائع. وأما الأحكام السلبية فهي ما كان مفادها نفي شيء عن شيء، كقولنا الوجود لا غير له، لا جزء له. وسوف نقتصر في الحديث على المجموعة الأولى بكلا فئتيها، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأحكام السلبية للوجود يمكن استكشافها عن طريق الأحكام الثبوتية. أما كيف؟ هذا ما سوف يأتي. فعلى سبيل المثال، إذا تقررت قضية أصالة الوجود واعتبارية الماهية، تقرر أن الوجود لا غير له ولا ثاني له ولا جزء له كما سيتضح في محله. المسائل الفلسفية على أربعة أصناف. الصنف الأول، عندنا مسائل ترتبط بالوجود وما يقابله وهو الماهية والعدم. عندنا مسائل ترتبط بالوجود، وعندنا مسائل ترتبط بأحكام الماهية، وعندنا مسائل ترتبط بالعدم. نظير ماذا ترتبط بالعدم؟ نظير أننا نقول العدم لا يخبر عنه، يمتنع إعادة المعدوم بعينه، لا ميز في الأعدام، لا علية في العدم. هذه أحكام ترتبط بالعدم. وعندنا أحكام ترتبط بالوجود، أن الوجود أصيل، أن الوجود واحد، أن الوجود بديهي، أن الوجود مشترك معنوي. وعندنا أحكام ترتبط بالماهية، أن الماهية أصيلة أو أنها اعتبارية، أن الماهية ما هو، كيف تتشخص الماهية، أقسام الماهية، اعتبارات الماهية. هذه أحكام ترتبط بالماهية. إذن أحكام ترتبط بالوجود، أحكام ترتبط بالماهية، أحكام ترتبط بالعدم. نحن سوف نبحث عن الأحكام التي ترتبط بالوجود والأحكام التي ترتبط بالعدم وبالماهية، وأما الأحكام التي ترتبط بالعدم فلا نخوض فيها، محلها إن شاء الله في كتاب بداية الحكمة. الصنف الأول إذن المسائل التي ترتبط بالوجود وما يقابله. الصنف الثاني، عندنا مسائل نخوض فيها ترتبط بأقسام الوجود، ولعل نصف هذا الكتاب كله يخوض في الأحكام التي ترتبط بأقسام الوجود. نبحث عن تقسيم الوجود إلى ذهني وإلى خارجي، إلى مادي وإلى مجرد، إلى حادث وإلى قديم، إلى موجود بالفعل وموجود بالقوة، وهكذا. الصنف الثالث، عندنا مسائل ترتبط بالقوانين العامة التي تحكم نظام الوجود، نظير قانون العلية، قانون السنخية، قانون التزامن بين مراتب الوجود. هذا صنف من المسائل. الصنف الرابع، مسائل ترتبط بإثبات مراتب الوجود، أن الوجود ليس على مرتبة واحدة، عالم الإمكان له مراتب، أولها مرتبة عالم المادة، يليها شرفا مرتبة عالم المثال، يعلوها مرتبة عالم العاقل، وهذه من عوالم من مراتب عالم الإمكان. الفلسفة تبحث حول إثبات مراتب الوجود، وأشرفها مرتبة هي مرتبة وجود الواجب تبارك وتعالى. الصنف الخامس من المسائل، مسائل تبحث عن العلاقة بين مراتب الوجود. ما العلاقة بين مرتبة عالم المادة ومرتبة عالم المثال، بين مرتبة عالم المثال ومرتبة عالم العقل؟ ما العلاقة بين مرتبة عالم الإمكان ومرتبة عالم واجب ومرتبة واجب الوجود؟ أيضا هذا من المسائل، هذه من المسائل التي تبحث في الفلسفة. إذن خمسة أصناف للمسائل الفلسفية. قال: المحاضرة الأولى الأحكام الثبوتية لمفهوم الوجود، أي الوجود بالحمل الأولي. أهداف المحاضرة: أولا، التعرف على ملاك الفرق بين المفاهيم البديهية والمفاهيم النظرية. ثانيا، دراسة مسألة الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. ثالثا، الوقوف على العلاقة بين الوجود والماهية في عالم المفهوم. للوجود من حيث مفهومه جملة من الأحكام الثبوتية الكلية وأهمها: الأول، بداهة مفهوم الوجود. نطرح إن شاء الله في هذه المحاضرة التي ترتبط بمفهوم الوجود لا بمصداق الوجود، أي لا الوجود بالحمل الشائع، إنما بحثنا الوجود بالحمل الأولي. نطرح ثلاثة أحكام: الحكم الأول أن الوجود مفهوم بديهي، الحكم الثاني أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، الحكم الثالث أن مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية. كلامنا يقع أولا في الحكم الأول، وهو بداهة مفهوم الوجود. الوجود مفهوم بديهي. ليتضح ذلك نحتاج إلى أن نسترجع مقدمة منطقية قرأناها في علم المنطق، وإن كانت قرأناها هناك بنحو الإبهام وفصلناها تفصيلا واضحا نحن في مباحث علم المنطق، أن المفاهيم التصورية تنقسم إلى قسمين: إلى مفهوم بديهي وإلى مفهوم نظري. ولكن ما هو الضابط، ما هو الميزان بين المفهوم البديهي وبين المفهوم النظري؟ غاية ما أفصح عنه الشيخ المظفر في منطقه أن المفهوم البديهي هو الذي لا يتطلب جهدا وتفكيرا، والمفهوم النظري هو الذي يتطلب جهدا وتفكيرا. وتبقى العبارة مبهمة: ما هو المراد من الجهد وما هو المراد من عدم الجهد؟ نحن هناك أفصحنا عن ذلك. الميزان في الفرق بين البديهي وبين النظري في مقام المفهوم التصوري، لأن أيضا التصديقات تنقسم إلى تصديقات بديهية وتصديقات نظرية. ليس الكلام في المعلوم التصديقي، الكلام الآن نريد أن نحصره أين؟ في المعلوم التصوري. المفهوم التصوري تارة يكون بديهيا وتارة يكون نظريا. الميزان في الفرق ما هو؟ نقول في المقام في كلمة واحدة: كل مفهوم يقبل التحليل ويقبل التعريف فهو مفهوم نظري، وكل مفهوم يستحيل تحليله وتعريفه فهو مفهوم بديهي ضروري. فالمفاهيم على قسمين: إما أن يقبل التحليل والتجزئة فيكون نظريا، أو لا يقبل التحليل والتجزئة فيكون بديهيا ضروريا. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم الإنسان، قد يقال مفهوم الإنسان لا يتطلب جهدا، واضح ما هو معنى الإنسان، فهل يكون بديهيا؟ نقول لا، بما أن مفهوم الإنسان يقبل التحليل إلى أجزائه الأولية، إلى جنسه وهو الحيوان، وإلى فصله وهو الناطق، إذن يكون مفهوما نظريا. فإذا كان مفهوم الإنسان يقبل التحليل والتجزئة يكون مفهوما نظريا. أما إذا جئنا إلى المفاهيم البسيطة التي لا جزء لها، ليست قابلة للتحليل، ليست قابلة للتجزئة، كمفهوم الشيء، مفهوم الشيء مفهوم بسيط لا أجزاء له. مفهوم الوجود، مفهوم الوجود ليس من المفاهيم التي تقبل التحليل. لماذا؟ لأنه لا جزء للمفهوم الوجود. فإذا لم يكن للوجود جزءان إذا ليس قابلا للتحليل، وإذا لم يقبل التحليل يكون مفهوما بديهيا. إذن الضابط بين ما هو بديهي وما هو نظري المفهوم الذي يقبل التحليل والتجزئة، يعني له أجزاء يكون نظريا، الذي يستحيل أن يكون له أجزاء يكون بديهيا. احفظ هذه المقدمة جيدا. قال: قرأنا في علم المنطق أن المفاهيم التصورية تنقسم إلى قسمين، الأول مفاهيم بديهية، ثانيا مفاهيم نظرية. والضابط في الفرق بينهما أن كل مفهوم يعقله الذهن البشري إما أن يقبل التجزئة إلى أجزائه الأولية أو لا، والأول هو النظري كمفهوم الإنسان حيث يمكن تحليله إلى جنسه وهو الحيوان وفصله وهو الناطق، والثاني وهو البديهي كمفهوم الشيء. لهذا نحن هناك في مبحث القول الشارع في مبحث التعريفات قسمنا، قلنا عندنا شعبة المعرفات وشعبة اللامعرفات. شعبة المعرفات هي التي تقبل التحليل، وشعبة اللامعرفات هي التي لا تقبل التحليل، وأبرزها مفهوم الوجود. إذا اتضح ذلك نقول: الوجود كمفهوم هل هو بديهي أو نظري؟ قولان في المسألة. القول الأول ما أجمع عليه الحكماء والفلاسفة أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، ومعنى أنه بديهي أنه معقول بنفس ذاته، ومعنى أنه معقول بنفس ذاته أي لا يحتاج إلى وسط، والوسط في مقام التصور هو المعرف، يعني لا يحتاج إلى معرف، بل يستحيل أن يوجد معرف لمفهوم الوجود. إذن مفهوم الوجود من المفاهيم التي تنتقش في الذهن انتقاشا أوليا، فلا تحتاج إلى معرف، بل يستحيل وجود معرف لمفهوم الوجود. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه جملة من المتكلمين أن الوجود نظري، وبالتالي يمكن تعريف مفهوم الوجود. لهذا عرف مفهوم الوجود بجملة من التعاريف. ما معنى الوجود؟ قال: هو الثبوت، أي شيء ثابت يعني أنه وجود. الوجود ما يمكن أن يخبر عنه، فما يخبر عنه يعني أنه وجود. الصحيح بين القولين قول الحكماء أن الوجود مفهوم بديهي، بمعنى لا معرف له، بل يستحيل أن يكون هناك معرفا لمفهوم الوجود. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: هناك نظريتان حول مسألة مفهوم الوجود. الأولى نظرية الحكماء: مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته غير مفتقر إلى واسطة. بمعنى ما هي تلك الواسطة؟ يعني عدم وجود المعرف، لا تعريفا حديا، لا معرفا حديا، ولا معرفا رسميا، لأن التعريف إما بالحد أو بالرأس. النظرية الثانية، نظرية بعض المتكلمين، مفهوم الوجود نظري وليس النظري، مفهوم الوجود نظري، ومعنى أنه نظري يتوقف على توسط مفاهيم أخرى لتعريفه، كقولنا الوجود هو الثابت العين، أو الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عن، وغير ذلك. ما هو دليل نظرية الحكماء؟ أقرأ دليلين. الدليل الأول ما ذكر في المتن، تقدم في مباحث القول الشارح في مباحث التعريف في علم المنطق أن من صحة شروط التعريف المنطقي أن يكون المعرف أجلى وضوحا من المعرف، وبناء على ذلك لا يجوز التعريف بالأخفى ولا يجوز التعريف بالمساوي. فمن شروط صحة التعريف أن يكون المعرف أجلى من المعرف، بناء على ذلك يقال ولما لم يوجد ما هو أجلى وأوضح وأعرف من مفهوم الوجود فلا معرف للوجود. إذن الدليل على عدم وجود معرف للوجود لمفهوم الوجود هو عدم وجود ما هو أوضح من معنى الوجود. ومن شروط صحة التعريف أن يكون المعرف أجلى من المعرف، ولا يوجد ما هو أجلى من معنى الوجود، فحينئذ لا يجوز تعريف الوجود. قال قرأنا في علم المنطق أن من شروط صحة التعريف الحقيقي كون المعرف بالكسر أجلى وأعرف من المعرف، ولما لم يوجد مفهوم أعرف من مفهوم الوجود استحال حينئذ تعريفه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أشرنا إليه في بدء الكلام، حاصله متى يجوز تعريف الشيء؟ نقول التعريف معناه التحليل، تعريف الشيء تحليله، فالتعريف فرع التحليل. جيد، عرفت الإنسان بالحيوان الناطق، يعني حللته إلى حيوان وإلى ناطق، إلى جنس وإلى فصل، فالتعريف فرع التحليل، هذا أولا، مقدمة ثانية. والتحليل فرع التركيب، الذي يقبل التحليل هو المركب، أما الذي لا يكون مركبا فلا يقبل التحليل، البسيط لا يحلل. التعريف فرع التحليل، والتحليل فرع التركيب، والتركيب فرع وجود الأجزاء، إذ المركب مجموعة من الأجزاء، فما لا جزء له لا يكون مركبا. إذن ثلاث مقدمات، الأولى التعريف فرع التحليل، المقدمة الثانية التحليل فرع التركيب، المقدمة الثالثة التركيب فرع وجود الأجزاء. بناء على ذلك نقول لو كان مفهوم الوجود يعرف، يعني يحلل يعني مركب يعني له أجزاء، فنسأل ما هي أجزاء هذا المفهوم؟ نقول أجزاء مفهوم الوجود إما أن يكون الوجود جزءه الوجود، أو قل بعبارة أوضح، إما أن يكون الوجود يتركب من الوجود أو غير الوجود، ولا شق ثالث، إما الوجود أو غير الوجود. فإذا قلتم أن أحد أجزاء الوجود هو الوجود، قلنا لا يجوز تركب الشيء من نفسه. وإن قلتم غير الوجود، ليس ما يقابل الوجود إلا العدم، أحسنتم، ولا يجوز أن يتركب الوجود من عدم. إذن هذا المفهوم الوجود إما أن يكون أحد أجزائه الوجود أو غير الوجود. إن كان أحد أجزائه الوجود لا يجوز تركب الشيء من نفسه، الشيء دائما هو نفسه، لا أن يكون الشيء هو جزء نفسه. أو أن يكون غير الوجود، غير الوجود هو العدم، فلا يجوز تركب الشيء من العدم. إذن يستحيل أن يكون هناك جزء للوجود، فإذا كان الوجود لا جزء له إذا ليس مركبا، وإذا لم يكن مركبا إذا ليس قابلا للتحليل، وإذا لم يكن قابلا للتحليل إذا ليس قابلا للتعريف، وإذا لم يكن قابلا للتعريف كان مفهوما بديهيا، لأن المفهوم البديهي هو المفهوم الذي يستحيل تعريفه. تحصل عندنا أن مفهوم الوجود من المفاهيم البديهية التي يستحيل تعريفه، فلا معرف لها لا من حد ولا من رسم. يبقى إشكال في المقام. ما هو قولكم في من عرف الوجود؟ أنتم تقولون الوجود يستحيل تعريفه، جيدا، ولكن نحن نقرأ في كتب اللغة أن الوجود قد عرف، فقد عرف بعضهم الوجود بأن الوجود هو الثابت العين، ما كان ثابتان عينان يعني أنه وجود. قد عرف الوجود بأنه هو الذي يمكن أن يخبر عنه. إذن فلماذا تقولون يستحيل تعريف الوجود وقد عرف الوجود؟ واضح الإشكال؟ جوابه: التعريف على قسمين كما قرأنا في علم المنطق. عندنا تعريف حقيقي وعندنا تعريف لفظي. ما هو الفرق بينهما؟ تفت جيدا. يجب في كل تعريف من التعاريف يجب أن يحقق أحد غرضين. كل تعريف لا ينطبق عليه عنوان التعريف إلا إذا حقق أحد غرضين، وإذا لم يحقق أحد هذين الغرضين فمن باب المسامحة والتجوز نطلق عليه أنه تعريف. ما هما هذان الغرضان؟ الغرض الأول: إما أن يكشف التعريف أو أن يكشف المعرف عن حقيقة المعرف، أو أن يميز المعرف عما عداه عن أغياره. إذن الغرض الأول أن يكون التعريف بصدد كشف حقيقة المعرف، أو أن يكون التعريف في مقام تمييز المعرف عن غيره. كشف حقيقة المعرف كما إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، فالحيوان الناطق كشف حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان، وجود الإنسان، ذات الإنسان عفوا، لا تعبر وجود الإنسان. هذا التعريف، تعريف الإنسان بالحيوان الناطق، حقق الغرض الأول وهو كشف حقيقة الإنسان. إذن يصح أن يقال هذا تعريف حقيقي، أو لا يكشف حقيقة المعرف ولكن يميزه عن غيره. نظير ماذا؟ نظير إذا عرفت وقلت الإنسان شاعر بالقوة، يعني عنده قابلية وقوة الشعر. من الواضح أن قابلية الشعر لا تبين حقيقة الإنسان. ليس حقيقة الإنسان أنه شاعران، ولكن قبول الشعر، استعداد الشعر، قابلية الشعر تميز الإنسان عن غيره. إذا عرفت الإنسان بأنه ضاحك، الضاحك لا يكشف حقيقة الإنسان، ولكن الضاحك يميز الإنسان عن غيره. إذن أيضا هذا يطلق عليه أنه تعريف حقيقي. إذن التعريف الحقيقي الذي يهتم به علم المنطق هو الذي يحقق أحد هذين الغرضين، إما كشف حقيقة المعرف أو تمييز المعرف عن أغياره. وكل تعريف لا يحقق أحد هذين الغرضين لا يطلق عليه أنه تعريف حقيقي، إنما هو تعريف لفظي، تعريف لغوي. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا قلت ما هو الغضنفر؟ أقول أسد. من الواضح أن قولنا أسد لا يكشف حقيقة الغضنفر، ولا يميز الغضنفر عن غيره، لم يذكر المائز. ما السعدانة؟ نبت. ما العقار؟ خمر. ما الدجى؟ ليل. هذا النحو من التعاريف ليس تعريفا منطقيا، ليس تعريفا حقيقيا، لأنه لا يحقق أحد الغرضين، إنما هو استبدال لفظ بلفظ آخر أوضح منه ليس أكثر. وهذا ما يهتم به قواميس اللغة، لسان العرب، الصحاح، القاموس وما شابه ذلك، الكلمة ومعناها. التعريف بناء على ذلك نقول في المقام، نحن عندما نقول يستحيل وجود معرف لمفهوم الوجود، ما هو المراد من التعريف؟ التعريف المراد به هو التعريف الحقيقي دون التعريف اللفظي. فمن قال باستحالة وجود تعريف لمفهوم الوجود أي التعريف الحقيقي فلا معرف حقيقي لمفهوم الوجود، وأما ما ذكر فهي تعريف لفظية، فما هو محال لم يتحقق، لأن المحال هو التعريف الحقيقي والوجود لا معرف حقيقي له، فما هو محال لم يتحقق وما هو متحقق ليس محالا، لأن هذه التعاريف هي تعاريف لفظية وهي ليست محل البحث. ولهذا قال وأما التعاريف المذكورة، هذا دفع قلته، فهي تعاريف لفظية لغوية، استبدال لفظ بلفظ آخر، خارج عن دائرة التعريف المنطقي واهتمامه. فقط نقطة سريعة، قلنا نحن التعريف على قسمين، تعريف لفظي وتعريف حقيقي. التعريف اللفظي هذا خارج حتى عن اهتمام المنطق، لا يبحث عنه لأنه لا يحقق أحد الغرضين. إذا جينا إلى التعريف الحقيقي، التعريف الحقيقي على قسمين، التعريف الحقيقي على قسمين، الأول تعريف اسمي المعبر عن شرح الاسم، القسم الثاني تعريف حقيقي. التفت معي على اللو، أقول في المقام التعريف الحقيقي على نحوين، إما أن يكون تعريفا اسميا، تعريف اسمي، أو أن يكون تعريفا حقيقيا. إذن التعريف الحقيقي تعريف اسمي، تعريف حقيقي. من هنا نحن نقول هذا التعريف الحقيقي بالمعنى الأعم، والتعريف الحقيقي هنا بالمعنى الأخر. التعريف الحقيقي بالمعنى الأعم ما الذي يقابله؟ التعريف، أحسنتم، اللفظي. أما التعريف الحقيقي هنا يقابله التعريف الاسمي. ما هو الفرق بينهما؟ هذا ما درسناه في علم المنطق، أنه قبل إحراز العلم بالوجود يكون اسميا، وبعد إحراز العلم بالوجود يكون حقيقيا. المنطق عندما يقول، عفوا، الفيلسوف عندما يقول مفهوم الوجود لا معرف له تعريفا حقيقيا، يريد من الحقيقي الذي يقابل الاسم أو الذي يقابل اللفظي، الذي يقابل اللفظي. ولهذا نحن نقول فلا معرف تعريفا حقيقيا، لا اسميا ولا حقيقي،
لا أنه لا معرف حقيقي يعني يكون له معرف اسمي، لا، ليس له تعريفا اسميا وليس له تعريفا حقيقيا. نعم يجوز أن يكون له تعريفا لفظيا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالحكم الأول، وهو وتحصل عندنا أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، بمعنى بديهي بهذا المعنى، يستحيل وجود معرف حقيقي لمفهوم الوجود. يأتي الكلام إن شاء الله في الحكم الثاني والثالث في درسنا القادم. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.